إنما يكثر من سائر أنواع القربات. فالطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان. الطواف لا يتعبد لله به إلا في هذا المكان. والصلاة هنا بمئة ألف، سواء كانت فرضا أو نفلا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعمل سائر القربات ويمضي وقته بجلائل الأعمال. كل عمل خير يحرص عليه الإنسان، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. يسأل يقول: إذا كان الإنسان يصلي في الحرم إلى أين ينظر؟ هل ينظر إلى الكعبة؟ نقول: لا، ينظر إلى موضع السجود، الحرم وغيره في هذا الثواب. ما حكم ملامسة المرأة أثناء الطواف؟ أولا، المرأة الأجنبية لا يجوز ملامستها لا في الطواف ولا في غيره، ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية في حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النساء تبايعه بايعهن بالسلام، وأما الرجال فكان يصافحهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الإنسان لجسم المرأة الأجنبية، فقال: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. أما إذا كان هذا وقع من دون قصد، إنسان غافل وضربت يده يد امرأة أو العكس، فلا شيء عليه، لا إثم ولا نقبل الطهارة. الذي ينقض الطهارة هو مس المرأة بشهوة، سواء كانت محرما أو غير محرم. إذا مس بشرة امرأة بشهوة، على قول كثير من أهل العلم ينتقض الوضوء، والقول الآخر أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه مزج. الذي يرجحه كثير من المحققين من مشايخنا رحمهم الله. فأنصح الأخوان الذين يأتون للعمرة أو غيرها، خاصة في وقت الزحام، من المبالغة في مسك محرمه، بحيث أنه وها مسكا شديدا، وربما اوقعه هذا في تحرك الشهوة اثناء الطواف ونحوه. المرأة تطوف بمفردها بجوارك او حولك، ولا خطر عليها. واذا خشيت من خطر او نحوه تكون على الطرف في المطاف ونحوه. تقول: امرأة اعتمرت وطافت ولم تكن على طهارة، السنة الثانية اعتمرت فما عليها من العمرة الأولى؟ الطواف الطهارة. كانت المرأة حائض وقت الطواف فطوافها لا يعتد به، وإذا كان الطواف غير صحيح إذا كان الطواف غير صحيح فالسعي لا يصح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، والتقصير لا يصح أيضا. فهي باقية بإحرامها حتى جاءت في السنة الثانية وأدت العمرة. كان زوجها إن كان لها زوج وحصل بينهما جماع بين العمرتين فتعتبر هذه العمرة التي أدتها قدمها قضاؤها لأن زوجها جامعها وهي محرمة ولم تؤدي عمرتها فيلزمها أن تقضيها مما أحرمت منه أي من الميقات الذي أحرمت منه في العمرة الأولى وعليها ذبح شاة. يقول عملت عمرة عن نفسي وأنا قادم من المدينة ثم عملت عمرة أخرى عن أخي المتوفى من مسجد التنعيم فهل يجوز أن أعمل عمرة أخرى لي أو لأخي ثانية من هنا؟ هذا الموضوع أظن لابد أن نتكلم عنه كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء محرما بعمرة وأدى هذه العمرة يكتفي بها ولا يذهب للتنعيم أو غيره ليحرم بعمرة ثانية. وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكررون العمرة من أدنى الحل، إذا جاءوا وأدوا العمرة اكتفوا بها وباقي الوقت يستغلونه في التعبد لله داخل الحرم، لأن اشتغالك بالعبادة داخل الحرم أفضل من أن تذهب إلى خارج الحرم لتحرم ثم تعود ثانية. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت في الحج حجة الوداع محرمة متمتعة، فلما أقبلت على مكة جاءتها الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة لأنها لا يمكنها أن تنتظر حتى تنهي عمرتها فيفوتها الحج. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها فألحت عليه وقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من أدنى الحل وهو التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم محرما لها، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها المشوار وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه المسألة صحة هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن ولا عملها. فالإنسان إذا عمل هذه العمرة نقول جائز، لكنها هل هي فاضلة؟ لا، ليست فاضلة، بمعنى أن الإنسان لا يأتم إذا عملها، لكن اشتغاله بالعبادات الأخرى وبقاؤه بالحرم يكون أفضل له. يقول إن المسلمين بالحرم بحاجة إلى دروس إرشادية بين العشاءين، فلماذا لا يكثر تواجدهم؟ الحمد لله هم موجودين، ما نشاهده جميع أروقة الحرم الدروس مبذولة والحضور ولله الحمد كثير. نسأل الله جل وعلا أن يرزق جميع العلم النافع والعمل الصالح، وينبغي للإنسان أن يحث إخوانه على حضور هذه الدروس من يلتقي بهم ليستفيدوا، خاصة ما بين المغرب والعشاء هي فرصة قصيرة ونافعة جدا، إذا أن الإنسان بقيها في منزله تضيع عليه بدون فائدة، بينما إذا جاء وصلى المغرب وانتظر العشاء يحصل خيرا كثيرا من العبادات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحضور مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة. يسأل يقول ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو دعاء يكون فيه من التفاصيل ما لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجمال في الطلب، أي الإجمال في الدعاء، يدعو الإنسان دعاء عاما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وما شابه ذلك من الأدعية. هل عدم إعطاء المتسولين بالحرم يعتبر من نهر السائل؟ نقول إذا ترجح عندك أن هذا الإنسان أنه ممن يستحق الزكاة تعطيه، وإذا ترجح عندك أنه ليس من المستحقين تصرفه بكلمة مؤدبة وكلمة حسنة ولا تؤذيه ولا تنهاه. بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله يبارك الله فيك.